بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون والصلوات التامات على الاسم المكنون والعلم المخزون محمد وآله سر القلم وما يسطرون. اللهم صل على محمد وآل محمد. المحاضرة 65، عنوان مقام الباحث: سير نوعي في ظلال النص لاستجلاء جوهر الولاية. وفي هذا المقام جملة من الإثارات والإشارات النوعية للوقوف على شفا مظان النص الإلهي الدقيق. وقبل الخوض في عباب هذا البحر المتلاطم، نعطف الكلام في سر من الأسرار وإلى حيث من حيثيات هذا الوجود الحق. في خضم هذا البحر العميق والدقيق، في عدل هذا الكتاب الذي نحن نجول في طوايا أفنيته وساحاته وما هو في جوه المعنوي، العدل لهذا الكتاب ممن نص عليهم الحق بالنقل القطعي والإثبات الوجداني والبرهان العلمي ممن نص عليه بأنه عدل هذا الكتاب لا يفارقه ولا يبارحه، هو إمامنا الحادي عشر الإمام الحسن العسكري والد إمامنا المنتظر الزكي صلوات الله وسلامه عليهما وعلى آبائهما المعصومين. وهنا مورد للتأمل ووقف للنظر، النظر النوعي، القراءة الواقعية لا القراءة اللفظية الصورية، بل الوقوف عند شفا هذه البحار التي لا ساحل لها ولا ابتداء ولا انتهاء. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. إذن هنا لابد من إلقاء جوهرة من جواهر الملكوت وياقوته من يواقيت المعرفة نلقيها على عقولنا وقلوبنا وأرواحنا حتى تخرق أبصار قلوبنا حجب النور. وفي هذا المقام قد يستغرق وقتا في هذا المجلس إما معظم هذا البحث سيكون مخصصا لأداء حق الإمام الحادي عشر، الإمام سلام الله عليه، الإمام أبي محمد الحسن العسكري السراج الهادي، كما هي ألقابه بالحق. في هذا المقام أود أن أستهل الباحث في شأن هذا المعصوم الغريب بأرضي سر من رأى. هناك أبيات في غاية الأهمية نظمها فقيه الفلاسفة وفيلسوف الفقهاء الشيخ محمد حسين الأصفهاني رضوان الله عليه في هذا المقام، وسنعرج على أمرين هامين لهما تمام المدخلية في بحثنا الطويل في موضوع كنه هذه المفردة، لا على نحو الحقيقة التي لا يصار إليها، بل على نحو الإشارة إلى آثارها والتوسل والتوصل عبر ما ورد من نص مجيد قرآني وروائي حتى نبلغ الآمال التي من أجلها خلقت الأكوان. لقد بدا سر المليك الأكبر، هذه في نظمه في الأنوار القدسية، لقد بدا سر المليك الأكبر في قائد الحق الزكي العسكري، سر النبي في محاسن الشيم ومن يشابه أبه فما ظلم، بل هو في كل معانيه حسن، بل هو في كل معانيه حسن، فإنه سر النبي المؤتمن. له من العلوم والمعارف، سنبين هذا المعنى بشكل جوهري وعميق، كما قلت أنه إفراد البحث في شأن هذا الإمام لما له من مدخلية جوهرية في أبحاثنا المعنوية وقراءاتنا النوعية. له من العلوم والمعارف ما جل عن توصيف أي واصف، رغما لمن أنكره ولم يحط خبرا بما رووه عنه وضبط، فكيف وهو حجة الله على عباده فجل عن أن يجهل. ثم قال حتى قضى العمر بما يقاسي فسمه المعتمد العباسي، قضى على شبابه مسموما مضطهدا محتسبا مظلوما، لو لم يكن بقية الله لما رأيت في الوجود أرضا وسما، بكته عين الحق والحقيقة يا إمامنا العسكري، بكته عين الحق والحقيقة وشرعة المختار والطهر الطريق. لقد بكاه الروح والأرواح لما استحلوا منه وأباحوا، أو لما استحلوا منه واستباحوا. انتهى ما اقتبسته في هذا المقام في شأن رثاء الإمام العسكري في مثل هذا اليوم، اليوم الثامن من ربيع الأول سنة 260 للهجرة النبوية، على مهاجرها وآله الصلوات والتسليمات. اللهم صل على محمد وآل محمد. في هذا المقام أورد لكم جوهرتين وموردين من موارد الحق والحقيقة والمعرفة والطريق. المورد الأول، هناك فيما أورده الشيخ المجلسي رحمه الله في هذا المجلد 50 في حياة إمامنا العسكري صلوات الله وسلامه عليه، وقد نقل عن أبي القاسم الكوفي في إحدى مؤلفاته، وهو كتاب التبديل، من مؤلفات هذا الرجل الكوفي كتاب التبديل، نقل ما نصه لتعرفوا بأننا في أي مسار. وحتى هذا المقام كنا وما زلنا لاستجلاء المعنى الأجلى والمفهوم الأسمى والخروج من قالب اللفظ والعبارة إلى عش الحق والحقيقة. لاحظوا ماذا نقل هذا النص في غاية الأهمية، ولنا معه وقفات وتأملات. لاحظوا، هناك من أطلق عليه على ألسنة المترجمين وكتب التراجم، أطلق عليه بهذا اللقب فيلسوف العرب. ومن هو؟ هو يعقوب ابن إسحاق ابن الصباح، يعقوب ابن إسحاق ابن الصباح الكندي الأشعثي، المعروف بأنه فيلسوف العرب. وكان هذا الرجل في عصر الإمام الحسن العسكري، وتوفي في نفس السنة التي استشهد فيها إمامنا الحسن صلوات الله وسلامه عليه. خلاصة ترجمة هذا الرجل، حتى نقف عند مشارف وشفى النص الوارد عما نقله عن كتاب الكوفي أبي القاسم كتاب تبديل، وصف بأنه، انتبهوا هذا مطلب يعد من جواهر المطالب ومفتاح من مفاتيح كشف الغيب عن أذهاننا وعقولنا، كان رأسا في حكمة الأوائل، هكذا وصفه شمس الدين الذهبي محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي، وهو من أصل تركماني دمشقي المولد والنشأة، ولذلك عبر عنه بالذهبي الدمشقي. عند كتاب موسوعة عنوانها سير أعلام النبلاء ترجم له. طبعا هذا الرجل متوفى سنة 748 يعني القرن الثامن، ويترجم ليعقوب الكندي، كان رأسا في حكمة الأوائل ومنطق اليونان والهيئة والتنجيب والتنجيم والطب وغير ذلك. لا يلحق شأوه في ذلك العلم المتروك، شأوه يعني عظيم الهمة والطموح العالي، لا يلحق في طموحه وعلوه، هكذا وصفه. وله باع أطول في الهندسة والموسيقى، هذا تعريف. وهناك أيضا تراجم أخرى قالوا هو سباق لجملة من العلوم، كان يقال له فيلسوف العرب، ولكن ذكر في صفاته كان متهما في دينه كما سنبين، ساقط المروة، بخيلا، وله نظم جيد، يعني وصفه بهذه الأوصاف لأن والده إسحاق كان الوالي، كان الوالي في ذلك الوقت للعباسيين على الكوفة، فكان عنده ثروة هائلة ورثها من أبيه، ولكنه كان بخيلا كما وصفه. وله نظم جيد، انتبهوا، وبلاغة وتلامذة، ويعد الرأس الأول في الفلسفة بالنسبة إلى العرب مقابل الفلاسفة اليونانيين. هم بأن يعمل شيئا مثل القرآن. هناك طبعا إشارات، لكن للأسف لم يشر سير أعلام النبلاء إلى أن هذا الذي كان يعمله ما هو، وما الرد الذي كان عليه، هذا لم يذكر. الآن سأذكره لكم حتى تعرفوا بأن النقل أمانة، النقل للوقائع أمانة، وأن ترجع الحق إلى ذويه. على كل حال تنبه، هم بأن يعمل شيئا مثل القرآن، فبعد أيام أذعن بالعاجز. معكم الآن، إن كنتم معنا راح تشوفون. فبعد أيام أذعن بالعاجز، ما السبب؟ فيلسوف العرب يذعن بالعجز، لابد أنه هناك ما حصل وما دار وما كان من شيء أوجب عجزه عما ألفه. الآن سنأتي على آخر مقطوعة، شنو هذا اللي ألفه في قبال القرآن؟ تناقضات القرآن. هذا النص كما ذكرت في المجلد 50 من البحار صفحة 311. أبو القاسم الكوفي في كتاب التبديل أن إسحاق، مو إسحاق، يعقوب، هذا خطأ، لأن إسحاق والده، هو يعقوب ابن إسحاق، كان فيلسوف العراق في زمانه، أخذ في تأليف تناقض القرآن، أن القرآن هذا متناقض، تنقض آياته آياته، وبعضها ينقض بعضا، وشغل نفسه بذلك في شنو؟ تأليف تناقضات القرآن، وتفرد به في منزله، وإن بعض تلامذته دخل يوما على الإمام الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه، فقال له أبو محمد، يعني أبو محمد كنية الإمام العسكري، قال لبعض تلامذته، كان يرتاد مجلس الإمام العسكري كما أنه من تلامذة الأشعثي الكندي، وإنما قلت الأشعثي لأن جده هو الأشعث ابن قيس، وابن الجد هو محمد ابن الأشعث، وابنة الأشعث هي جعدة، فهو من نسل الأشعث، ولذلك يقال هو الأشعثي نسبة إلى الأشعث ابن قيس. فقال له أبو محمد عليه السلام: أما فيكم رجل رشيد يردع أستاذكم الكندي عما أخذ فيه من تشاغله بالقرآن؟ الإمام لم يخبر بتفاصيل ما عنده، وكان متفردا في هذا التأليف ولم يعرف به أحد، تنبهوا، لاحظوا العبارة، دققوا، وشغل نفسه بذلك وتفرد به في منزله، يعني ما حد يدري، هذه كلها خطوط، بس خطوط من نور، مو خطوط حمر جافة جامدة، نور نور يحرك يحرك العاقل، حرك دفائن العقول. أما فيكم رجل رشيد يردع أستاذكم الكندي عما أخذ فيه من تشاغله بالقرآن؟ فقال التلميذ، شنو قال؟ نحن من تلامذته، كيف يجوز منا الاعتراض عليه في هذا أو في غيره؟ احنا تلامذة نحضر البحث ونطلع. فقال له الإمام أبو محمد سلام الله عليه: أتؤدي إليه ما ألقيه إليك؟ أنا عندي كلمة، وهذه إن شاء الله تكتب في متن عقولنا وعقولكم بالنور، بقلم من نور، وتكتب بقلم السطور على الجدور. قال: نعم حاضر، أنا أؤدي ما تطلب مني أنه أروح أكلم. قال: فسر إليه وتلطف في مؤانسته. هذه كلها تعاليم، هذه كلها مناهج، لكننا اشتغلنا وشغلنا بغيرها، فلذلك لا نعرف شنو يقصد. يعني يقول له تلطف في مؤانسته، أن هذا أستاذ، هذا فيلسوف طارح نفسه، وفعلا هو فيلسوف، يعني ما يقول بذلك، الآن راح يبين. وتلطف في مؤانسته ومعونته، وعاونه على ما هو، على ما هو بسبيله، يعني كن له مؤنسا ومعاونا، وخل إذا رأيت انجذابة هناك طرح، فإذا وقعت الأنسة في ذلك فقول وليتلطف. كلمة التلطف عجيبة، هي تعني السلاسة، السلاسة في البيان، السلاسة في الطلب، الشفافية التي هي من مصطلحات هذا العصر يستخدمونها في السياسات، الشفافية، النعومة، الليونة. فقل، شنو تقول له؟ قد حضرتني مسألة، أنت تقول له قد حضرتني مسألة أسألك عنها، فإنه يستدعي ذلك منك، يعني يطلب يقول لك قولها. هو يظهر أنه كان قاسيا على تلامذته، جلفا جافيا، يعني مو سهل، لذاك الإمام قال له آنسة ولطف الجو معه وعاونه، حتى يذعن لي ناذ. من يذعن لي تلميذ قاعد وهو يرى نفسه فيلسوف الأمة مثلا؟ فقل له إن أتاك هذا المتكلم بهذا القرآن، قل له شنو؟ إن أتاك هذا المتكلم بهذا القرآن، الحق جل وعلا الذي يتكلم بهذا القرآن، هل يجوز أن يكون مراده بما تكلم به منه غير المعاني التي قد ظننتها أنك ذهبت إليها؟ يقول يجي يقول لك تلخص مثل ما يقولون مقشرة وقدمها بين يديكم، يقول له يجيك ويقول لك أنا عندي معنى ومراد غير المعنى والمراد اللي أنت فهمته، ويحتج عليك بأنك لم تفهم كلامي لأن كلامي كلام الحق جل وعلا، هذا كتاب عظيم، هذا كلام الحق المبين. فلو قال لك المتكلم بهذا القرآن، لاحظوا العبارة، هل يجوز أن يكون مراده بما تكلم به منه غير المعاني التي ذهبت إليها قد ظننتها أنك ذهبت إليها؟ فإنه سيقول، الإمام ده يجيب، الإمام هم يتساءل ويقول له كيف تقول، كيف تتعامل؟ لا، وراح شنو يجاوبك، راح شنو يجاوبك؟ أين نحن من هذه؟ فإنه سيقول إنه من الجائز، من الجائز أن يكون مراد المتكلم غير مراد ومفهوم المعنى عند الكاتب أو المؤلف أو القاص. فإنه سيقول إنه من الجائز لأنه رجل يفهم، إن هذا مو إنسان عادي، هذا يدرك المعاني بس يحتاج له إلى قرعة تقرع سمعه، يحتاج إلى القارعة. ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ تقرع سمعه حتى يستفيق. فإذا كان قد قال لك إنه من الجائز لأنه رجل يفهم، إذا سمع، فإذا أوجب ذلك فقل له. الآن هذه الصاعقة، هذه الطامة، فقال له فما يدريك، يعني فقل له فما يدريك لعله قد أراد غير الذي ذهبت أنت إليه فتكون واضعا لغير معانيه. يا لله، أين هذا العالم لينهض من سبات ما فيه من المعاني والدلائل، ليرجع إلى أصل الدلالة وإلى جوهر العلامة. هؤلاء هم حياة القلوب. كرر العبارة، فقل له إذا شفت منه أنس مرتاح ولاطفته وأقبل عليك وجوز إلك أن يكون المراد غير هو اللي أراد، فقل له. شنو تقول له؟ هذا مبنانا، ثبتوه عندكم، لأنه راح نعتمد عليه في هذا المسير الطويل الطويل جداً، ما في زمن أبدا. فقل له فما يدريك، فما يدريك يعني وما أدراك، لعله قد أراد غير الذي ذهبت أنت إليه فتكون واضعا لغير معانيه. هو أراد معنى صاحب هذا الكتاب المجيد غير المعنى الذي أنت ظهر لك من أنس فهمك ووهمك. تربت شكد عظيمة هذه. فصار الرجل إلى الكندي وتلطف إلى أن ألقى عليه هذه المسألة. قال: أيها الأستاذ، عندي كلمة. قل. بعد ما ذكر المطلب الأول قال: عندي كلمة ختامية. قال: قل. قال: فما يدريك فيما بحثت فيه من تناقضات القرآن لعله، أي لعل صاحب هذا الكتاب المجيد أراد، وهو الله جل وعلا أراد، قد أراد غير الذي ذهبت أنت إليه فتكون واضعا لغير معانيه، فيرتفع التناقض. لأن إذا تعدد الموضوع وتعدد المكان وتعدد المعنى، هاي التناقضات اللي مذكورة في محلها ولا مجال لذكرها تفصيلا، إذا تعدد الموضوع ينتفي حينئذ التناقض، وإذا تعدد المعنى والمفهوم فيرتفع التناقض من رأس. فصار الرجل إلى الكندي وتلطف إلى أن ألقى عليه هذه المسألة، فقال له: أعد أعد. هذا مو شعر حتى أعد أعد، لا، هذا كلام عميق. قال: أعد. أعادها عليه وأنا أعيدها عليكم: فما يدريك لعله قد أراد غير الذي ذهبت أنت إليه فتكون واضعا لغير معانيه. اكتبوها وابنوا عليها. فأعاد عليه، فتفكر في نفسه ورأى ذلك محتملا في اللغة وسائغا في النظر. صاحب المناقب ابن شهراشوب شنو قال؟ قال: أقسمت عليك. تمم في الهامش، نقل من المناقب المعلق على البحار، يقول: فقال: أقسمت عليك. الأستاذ يقول للتلميذ الآخذ والناقل للكلمة الملكوتية الغيبية الجوهرية الموقعة والمسقطة للعقول والمثيرة لدفائنها: أقسمت عليك إلا أخبرتني من أين لك. أنا أعرف تلامذتي وأعرف الشاطر منهم والذكي، وهذا ما ظهر في يوم من الأيام منك هذا الكلام. منين هذا الكلام؟ من أين أتيت به؟ منين جايبه؟ قال: إنه شيء عرض بقلبي فأوردته عليك. فقال: كلا. أنت منين؟ أنت أصلا مو أهل هالكلام. عرض لا وعرض على قلبي. نعم، عرض بقلبي منه. فقال: كلا، ما مثلك من اهتدى إلى هذا، ولا من بلغ هذه المنزلة. حتى اللي بلغ من المنزلة في المعرفة في الفلاسفة، حتى من وصل وبلغ من تلامذتي مستحيل يقدر يقول هذا الكلام. فعرفني من أين لك هذا. فقال: أمرني به أبو محمد العسكري صلاة الله عليه. فقال: الآن. أنا أقراها كما في بعض القراءات، مو الآن، الآن جئت به، وما كان ليخرج مثل هذا إلا من ذلك البيت. قال: جيبوا حطب، أوقدوا لي هذا الحطب، أشعلوه نارا. أشعلوه. قال: إش أكو ألفت في 20 سنة، ضعوه في النار واحرقوه، حرقوه. أنت تدري شنو اللي يثير النظر؟ اسمعوا هذا وراجعوا سير أعلام النبلاء. قال عبد الرحمن، هو ينقل عن عبد الرحمن ابن يحيى ابن خاقان، شنو اللي صار؟ تدرون شنو اللي صار؟ بعدما توفي الكندي شنو اللي صار؟ هذا نقل عبد الرحمن ابن يحيى ابن خاقان كما نقل الذهبي في سير أعلام النبلاء، قال رأيته، يعني رأيت الكندي في النوم، فقلت ما فعل الله بك؟ شنو الله سوى فيك؟ وين رحت يا ديار انت الحين؟ ما ندري، راح بهذا العالم البرزخ، عالم البرزخ فيه سعادة وفيه شقاوة، فيه رضوان وفيه سخط الرحمن، توين؟ فقلت ما فعل الله بك؟ فقال ما هو إلا أن رآني، فقال انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون. أكرر، يقول رأيته اللي هو عبد الرحمن ابن يحيى ابن خاقان كما نقل شمس الدين الذهبي، قال رآه في النوم، نص العبارة، فقلت ما فعل الله بك؟ قال ما هو إلا أن رآني، فقال انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون. انتهى. ماذا تستفيدون من هذا؟ أن كلمة من كلماتهم تذر مليار عاقل مثل عقل ابن سينا والفارابي في مهب الريح. لماذا؟ لأنهم عدلوا كتاب الله، ولأنهم صنوا هذا الكتاب، فما تقولونه في عدله وعديله من ناسخه ومنسوخه من مجمله ومبينه من مطلقه ومقيده من عامه وخاصه من أسراره ومن جواهره وما فيه، قولوه في عديله الذي خلفه فيكم، وزعمتم حق لكم لله فيكم، عهد قدمه إليكم وبقية استخلفها عليكم، كتاب الله الناطق بالقلقلة، دا أقرأها قاف، كتاب الله الناطق والقرآن الصادق والنور الساطع والضياء اللامع، بينة بصائره، منكشفة سرائره، متجلية ظواهره، مغتبطة به أشياعه، قائد إلى الرضوان اتباعه، مؤد إلى النجاة استماعه. هذا كتاب الله. ومن هو عديل هذا الكتاب؟ ومن هو قرين هذا الكتاب بوصية رسول الله اللي هي كلمة الحق جل وعلا؟ كتاب الله وعترتي، سطر واحد، الكلمات هذه، الكلمات، فما يدريك لعله قد أراد غير الذي ذهبت أنت إليه فتكون واضعا لغير معاني. هذه جملة، سطر واحد، وربك سطر واحد، شنو سوى؟ 20 سنة بخر عقلا وصماخا، ملأ الأجواء بالفلسفة والطب وعلم التنجيم وما إلى ذلك في مهب الريح، لا بل أحرقه بيده. قال أتوني بالحطب وأوقدوا لي نارا وحرقوه ولا تبقوا له من باقيه، لأنه هذا راح يفضحني، هذا راح يكشف بأن ما كنت عليه حتى في معاني اللغة ومفاهيمها كنت جاهلا بها. فلا تشفع لي للألقاب من فيلسوف العرب ولا الأوصاف من كوني من بني كندة وما إلى ذلك، وما إلى ذلك من مقالات تكتب عني، لكنني أنقذت نفسي. وهذا الذي قاله اللي هو الذهبي ماذا قال؟ قال هم بأن يعمل شيئا مثل القرآن، تناقضات القرآن يعني. فبعد أيام أذعن بالعجز. شلون أذعن بالعجز؟ من عندياته يعني، أو هناك قارعة حلت بداره وعلى أم رأسه فغيرت كل هذه الأجواء. مع احترامنا لكل عالم وفيلسوف، نحن نناقش الفكرة، نحن نناقش ما كتب، وهم يقولون في تراجمهم كان ساقط المروة بخيلا إلى آخره من الصفت. هذا ليس كلامنا، ليس هذا كلامنا في التراجم أقصد. إذن ماذا نستفيد من هذا؟ أن كلمة تصدر من هذه البيوت تغير مجرى التاريخ. إرادة الرب في مقادير أموره تهبط إليكم وتصدر من بيوتكم. هذه معتقداتنا مبنية على ضوء المعتقدات أو البراهين والأدلة القطعية من كتاب الله وما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله. وهذه موازين مولانا. الإنسان إذا أراد أن يفسر شيئا أو يحكم على شيء، إذا أراد أن يحكم على شيء، فلا بد أن يكون بين يديه أول عنوان الإحاطة، أن يحيط بالمطلب من جميع جوانبه، لأنه سمع كلمة فأذاعها أو جملة فنشرها. وهذا هو المتداول الأيام في أيامنا هذه، بمجرد أنه تنقل إليه عبارة لا يتأمل، لا يتذكر، لا يتفكر، لا يتدبر، ينقلها وينشرها من غير وقوف على أصل صدورها وصحتها وعلى ما هي عليه من متن ومعنى. ليش إحنا بعد 1400 سنة ما زلنا ندور كالعجلة فيما إذا غطست في الطين؟ إحنا دائما نعيد 1400 سنة هالشكل ندور على نفسنا. العالم تغير، كل شيء لا يؤخذ بهذه البساطة، بل لابد من الوقوف عند مثل هذه الحقائق، أن كل فلسفة وعلم وحكمة ودراية وفن وبلاغة إذا لم تكن مبتنية على أصل أصيل ومعدن أثيل لا يمكن البناء عليها، لأنها قد تقلب الموازين وتغير الحقائق. كلمة تصدر، ربما تكون هذه الكلمة وبالا على الإنسان، ليس في حياته فحسب، بل وما بعد مماته أشد، لأنه عليه وزرها ووزر من عمل بها، بخلاف الكلمة المبنية على أساس عميق ودقيق، وتكون كلمة طيبة كشجرة طيبة، أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها، مو أكلها، أكلها يعني ثمارها، مو أكل، لا ثمار، تؤتي أكلها أي ثمارها كل حين بإذن ربها، ثابتة مستقرة ممتدة، مو فقط أنه في أرضكم هذه، لا، بل هذه الكلمة التي تقولها في مجلس مذاكرة أو حوار أو مناقشة، اجعلوا مجالسكم مدارس، اجعلوا كل مجلس مدرس ومدرسة، ولتكون في هذه الحوارات الكلمة الموجهة العميقة الدقيقة النافعة، أن تكون هذه الكلمة ليست في أرضك، تصعد وفرعها في السماء، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح، شنو يسوي فيه؟ يرفعه، لأن الكلام الطيب يرجع إلى أصله ومعدنه الطيب، من أين صدر؟ فترجعه إلى أصله. ولذلك الإمام العسكري في هذه الترجمة الدقيقة هناك من البيانات التي تثير العقول. وفي ختام هذا المجلس فقط إشارة، وعليكم التدقيق فيها لتكون عبارة، ومنها إلى اللطيفة واللطائف وإلى الحقيقة والحقائق. سورة فاطر، ثم، بسم الله الرحمن الرحيم، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. لما دخل أبو هاشم الجعفري وهو يسأل عن هذه الآية، دخل على من؟ على الإمام الحادي عشر، أرواحنا له ولولده الخلف البقية صاحب الأمر، أرواحنا له الفداء. ماذا قال؟ سأله عن هذه الآية، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فقال كلهم من آل محمد صلى الله عليه وآله. يقول فعظم في نفسي، الله، توريث، مو آتينا الكتاب الذين اصطفينا، كما في شأن الأنبياء آتينا أعطينا إلى آخره، أورثنا بصيغة الماضي، المستند هذا الإرث إليه في شأن من اصطفى. يقول لما قال الإمام أنه المنظور فيه هم، شنو يقول؟ فاستعظمت في نفسي. نص العبارة هذه أيضا ينقلها الشيخ المجلسي، وهي من كتاب مختار الخرائج. يقول فقال فجعلت أفكر في نفسي عظم ما أعطى، عظم ما أعطى الله آل محمد، وبكيت. يقول في نفسي، الآن هو لم يتحدث على ما في نفسه، لا، في نفسي، وبكيت، قمت أبكي، شنو المنزل هذه؟ شنو العظمة هذه؟ فنظر إلي وقال الأمر أعظم مما حدثتك به نفسك، الأمر أعظم، أعظم أعظم. ليش؟ لأنه معد له كتاب الله حديث الثقلين. فعد له الكتاب لابد أن يكون له ما له من علو والمراتب التي لا يمكن إحصاؤها ولا يمكن دركها، وهذه حقائق. فاحمد الله يا أبا هاشم أن جعلك متمسكا بحبلهم تدعى يوم القيامة بهم إذا دعي كل أناس بإمامهم إنك على خير يا أبا هاشم. ماذا تقولون في هذا وفي هذه الحقائق التي تدور عليها رحى الوجود؟ ومن هنا فقط إثارة، لماذا عبر أورثنا إرث؟ ما معنى الإرث؟ الله يقول أنا ورثت الكتاب. الكتاب ما هو؟ وشنو في الكتاب؟ هي مو وراثة عبارة عن أوراق وألفاظ وكلمات، وإنما حقائق. هذا اللي الآن كتاب الله اللي بين أيدينا صيغ بهذه الألفاظ لفهمنا ولدركنا، ولا لما يتكلم يتكلم بألفاظ عن ألفاظ ولا عن حقائق؟ عن حقائق. فلذلك لابد من الوقفة والتأمل بأن كلمة الإرث التي أسندها إليه تبارك وتعالى في شأن الذين اصطفاهم ماذا تعني؟ ماذا يراد من هذا؟ لماذا قال ثم آتينا الكتاب الذين اصطفينا مثلا؟ إيش قال أورثنا؟ فما المراد بالتوريث والإرث والميراث من قبل الحق إلى الحجة على الخلق محمد صلى الله عليه وآله؟ أتركوا الأمر إليكم فاكتبوا بعدما تتأملوا وانظروا بعد أن تدققوا وراجعوا ولا تتراجعوا، تقدموا ولا تتأخروا، افتحوا دفائن العقول بإثارتها بالتأمل والمراجعة. لماذا عبر بالإرث والميراث؟ أورثت الذين، ماذا أورثوا؟ الكتاب. ما هو الكتاب؟ ومن هم اللي اصطفاهم؟ من اللي اصطفاهم؟ هذه كلها في سياق ما نحن فيه في هذا المسير، لعلنا نوفق لدرك هذه الحقائق ولتكون معجونة بطينة وجودنا ومخمورة بعقلنا، خميرة العقل، وموقظة لمسامع قلوبنا، لأن الجو جو انفتاح على الباحث، على الفاحص، على التأمل، على التدبر. حرام علينا باكر نودع الدنيا وإحنا ما عارفين ما يقوله الإمام لعل الذي أراده غير الذي أنت ذهبت إليه فتكون واضعا لغير معانيه. حتى إذا ما كتبت تفسيرا أو قلت كلمة في مجلس فاعرف حدود وضوابط ما تقول. وين هذا مؤدى الكلام؟ وين وين رايح؟ وين يا فضيل أتجلسون وتتحدثون، مو تتسامرون، مو استغابة وقيل وقال، مو 3-4 ساعات أهدم بنيانا أراده الله لي أن يبنى بالغيبة بالقال والقول والتفاهة من ال... يتساءلون شنو أكلت برا، شنو اليوم أكلت الظهر، شو راح تأكل باكر، ها شنو شغل شغل هذا. 3 ساعات يدور الكلام عن المطاعم وعن الطعام وعن ما كان وشنو أكل وشنو صار فيه وانتهى الأمر، قاموا المجلس شنو أولها شنو آخرها ما أدري، هذا مو حرام؟ والإمام يقول لأ تجلسون وتتحدثون، اغتنموا هاي الفرصة، عمرنا محدود مولانا. قال بلى يا ابن رسول الله، قال إني أحب تلك المجالس. بس أي مجالس؟ تتحدثون، يعني يكون ذكركم حديثنا، لأن حديثنا حياة القلوب، وهي الذخيرة، هذه هي الذخيرة. وإلا القال والقيل شنو ينفعني؟ هذا إذا كان الحديث في المباحات، أما إذا كان الحديث في المحظورات وويلاه وخجلتاه وأسفاه، خصوصا إذا توضع الجنجفة القمار الكذا الكذا، فتلك مصيبة ما بعدها مصيبة، تدمير تدمير تماما للوقت. حتى أن البعض، ختاما ما أطيل عليكم، حتى أن البعض يقول تعبنا ملينا، والله ملينا. ليش؟ يقول فراغ، وين الروح، وين نقضيها، وين الروح، وين نقضي هالساعات؟ الله الله، الساعات هاي وين تقضيها؟ إذن شنو عرفت، شنو فهمت، شنو أنت أصلا معدنك شنو؟ هذا اللي ما يعرف أنه يقول مليت، مليت يعني من الفراغ، ها مليت، وين أروح، وين أقعد، وشنو أقول إلى آخره. هذا الضياع وما بعده شيء أعظم، يعني إذا ضاع هذا ضيع كل شيء، خصوصا بعد اليوم الانفتاح على السوشيال ميديا، بعد هذه تلك قضية أخرى. قد تضيع من الوقت، قد تأخذ. اكتب لنفسك، على نفسك، أنك لا تقوم ولا تقعد إلا بآية محكمة أو فريضة عادلة أو سنة قائمة. هذه هي العلوم، هذه العلوم. لما قال أن البعض كان ينشد أشعارا في مسجد رسول الله، قال هذا أصلا علم شنو ينفع، أشعار جاهلية ها، ويتكلمون في الأنساب، وإذا انفتح بحث الأنساب، هذا من يا عشيرة وهذا من يا قبيلة وهذا من يا كذا وكذا، بعد شي خلصنا. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. يا بديء يا بديع، يا قوي يا منيع، يا علي يا رفيع، صل على من شرفت الصلاة بالصلاة عليه صلى الله عليه وآله. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلاتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك يا كريم. وصل اللهم على محمد وآله صلاة عدد ما أحاط به علمك، دائمة بدوام ملكك.